بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة
مع فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله.
والآن مع المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا لا يزال حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس، أو قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو قال: هم النزاع من القبائل. وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام لا يأرز إلى المدينة أو إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا يفسر معنى النزاع من القبائل. وقد تحدثنا حول الغربة وأطلنا عند الغربة في منهج التلقي، هذه مسألة هامة، الغربة في منهج التلقي، حتى نعود إلى المنهج التلقي الأصيل وهو القرآن والسنة. إلا أنه إخوة الإسلام ما حدث من غربة جديدة في اللسان جعلنا نضيف إلى كلمة القرآن والسنة، جعل أهل العلم يضيفون إلى القرآن والسنة فهم سلف الأمة. ذلك لأن النص حمال ذو وجوه، وأن العمل يوقع النص على وجه من الوجوه المحتملة هو الوجه المشروع. نقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لأن الكثير من المبتدعة يستدلون على بدعهم بنصوص شرعية، يعني أصحاب محافل الذكر الذين يتمايلون يمينا وشمالا ويترقصون فيها، إن سألتهم قالوا لك: القرآن الكريم يأمرنا أن نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا. يمتدح رب العزة الذين يقومون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فنحن نفعل ذلك. عندئذ يأتي السؤال: هل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به، أم نزل عليه فلم يعمل؟ إن كان قد عمل به فهذه آية مما نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل عمل بها فذكر كما تذكرون؟ ذكر كما تذكرون. وهل وقع ذلك في خير القرون؟ عندئذ تتحطم هذه البدعة. هذا هو التفريق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدع بتقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي ما فقدت الدليل في أصلها وهيئتها، ما فقدت الدليل في أصلها وهيئتها. يعني المبتدع يقيمون موالد ينسبونها إلى شيوخ. نتساءل ما هي صفة المولد الشرعي؟ فلا نجد، لا نص ولا تطبيق. يبقى إذن هذه بدعة حقيقية. لكن عندما نقول إن الذكر الذي يذكرونه ذكر مبتدع، يقولون الذكر مأمور به في القرآن والسنة، إذن وجدوا الدليل على أصله، وإنما البدعة جاءت في هيئتها. البدعة جاءت في هيئتها. ولذلك خرج أهل العلم القاعدة الأصولية فقالوا: كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فإتيانه بدعة، والانتهاء عنه هو السنة. قاعدة الأصولية: كل عمل لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فإتيانه بدعة، والانتهاء عنه هو السنة. هذه قاعدة أصولية ذهبية، لأنها توضح لنا السنة من البدعة. كل أمر لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي، معنى قيام المقتضي يعني وجود الداعي له، وجود السبب الذي يستدعيه، وانتفاء المانع يعني غياب المانع، غياب المانع. علشان تتضح هذه القاعدة الأصولية هأضرب أمثلة. التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن جهرا بدعة. تعال ننظر: لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نعم لم يكونوا عليه، مع قيام المقتضي. تعال اسأل اللي بيسلم بعد الأذان جهرا لماذا تفعل، سيقول لك أسباب، منها مثلا: حتى أطيل وقت الأذان ليسمع من لم يسمع ولينتبه من لا ينتبه، هذا سبب. ويقول: محبة في الرسول عليه الصلاة والسلام وإشهارا لأمره، إغاظة للكافرين وإسمع لهم. فهذا هذان السببان بيسميان المقتضي، المقتضي. فنقول توسيع دائرة السمع، ما وظيفة هذا الجهاز؟ وظيفته ايه؟ توسيع دائرة السمع. ما وظيفة الساعات التي توضع في المساجد كثيرة؟ ما وظيفتها؟ تحديد الأوقات. ما وظيفة الساعات التي نحملها في أيدينا والأذان ينادى عليه في الإذاعات؟ وكل ذلك لتوسيع دائرة السمع. وكان بلال يؤذن في المدينة،
بصوته المجرد، ما كان يستخدم بوق ولا ميكروفون ولا، إنما كان يؤذن في المدينة. إذن فالقوم كانوا في حاجة إلى توسيع دائرة السمع أكثر من حاجتنا، خاصة وأن المدينة كانت منبسطة. يعني أعلى بيت في المدينة كم دور؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة وجلس، ذهب في بيت أبي أيوب الأنصاري، جلس في أعلاه وجلس أبو أيوب في أوله، هذه كانت أعلى البيوت. إذن كانت علشان تتسع للناس لابد أن تكون منبسطة، فتحتاج إلى ما ينكل الأصوات على هذا الاتساع الكبير. هذا الأمر. مسألة الثانية، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، إغاظة للكافرين. نقول أظن إغاظة الكافرين هناك كانت أوسق لوجود اليهود وشوكتهم وقبائلهم ووجود المشركين وعباد الأوثان، فالتبليغ هناك أولى. وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أينا الذي يترس ظهره ليقع النبل فيه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا بنمشي في العتلة بالصلاة على النبي، ايه واحد بيتكلم اقول يا اخي صلى على النبي صلى على النبي، يقوم ياخذ السلعه ويمشي. اذا احنا بننفق نروج لسلعنا باستخدام الشرع، فندافع عن سلعنا بالشرع لا ندافع عن الشرع باموالنا. وهذا هو التفريق بين المداهنه والمداراه، وده تعريف اعتقد ان كلنا نحتاجه، كل الفرق بين المداهنه والمداراه. المداهنه بذل الدين لكسب الدنيا، والمداراه بذل الدنيا لكسب الدين. رجل تاجر يحب مخاطبة النساء وملاطفتهن، فالرجل يرسل زوجته لتشتري لأنه سيرخي لها في الثمن، يبقى بذل ايه؟ بذل دينه ليكسب في دنياه، هذه اسمها مداهنة. مداهنة. لكن رب العزة سبحانه وتعالى شرع من الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم، فسهم المؤلفة قلوبهم بذل أموال لتتألف القلوب حول الإسلام، فهذا من باب المداراة. المداراة، المداهنة ممنوعة والمداراة مشروعة. المداهنة ممنوعة والمداراة مشروعة. وهذا أحبابنا الكرام ميزان هام جدا يمكن أن تميز بينه وبين تفرق بينه وبين أشياء في الشرع كلنا نحتاجها. وعندما لا يفهم الناس الفرق بين المداهنة والمداراة يقعون في رد ما مشروع أو العمل بممنوع، يقعون في المخالفة لأنه لا يفهم، يتخذ المداراة كدليل على المداهنة. يعني مثلا عندما يأتيك غير المسلم فيشتري من سلعتك فتبتسم له ليعرف أن ديننا فيه سماحة فيرغب فيه، هذا بذل دنيا لكسب دين، بذل دنيا لكسب الدين. عندما ترق لمن ترجو له دخولا في الإسلام أو تحسن إلى العاصي الذي ترى فيه فسقا لترغبه في التوبة
هذا بذل دنيا لكسب الدين. فإطعام الطعام، إطعام الطعام لمن هو بعيد عن الإسلام رغبة في تأليف قلبه، هذا بذل دنيا لكسب دين وليس من أمر المداهنة. لكن عندما تحتفل بأعياده هذا بذل دين لكسب دنيا، تحتفل بعيده، تجاريه في هذا الأمر الذي لم يأتي به الشرع، فأنت تجاريه لتتقرب منه حتى تكسب منه جوار وقرب في أمر الدنيا. ضربنا بها مثال في الأذان، الجهر بالتسليم بعد الأذان، ورأينا أن الشروط الثلاثة متحققة إذن
في بدعة، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام
مع فئان المقتضي وانتفاء المانع، فإتيانه بدعة وانتفاء عنه السنة. مثال آخر حتى تتضح المسألة، بعض الناس يحكي قول عمر بن الخطاب عن صلاة القيام نعمة البدعة، ويقول عمر قال بدعة، إذن فهي بدعة. الجواب أن عمر بن الخطاب قال بدعة بمعنى الشرعي، بالمعنى اللغوي، ولم يقل بدعة بمعنى الشرعي. لماذا تقول أن عمر قال بدعة بالمعنى اللغوي ولم يقل بالمعنى الشرعي؟ تعال إلى القاعدة التي تفرز البدع بالمعنى الشرعي عن غيرها. كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب هذا الركن الأول، فنسأل هل داوم، مش هنسأل هل صلى، هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة القيام في جماعة ودع الناس إليها؟ الجواب إيه؟ لا. طيب يبقى الركن أول تحقق. الركن الثاني مع قيام المقتضي، قيام المقتضي يعني وجود الداعي. الصحابة لما صلى بهم ليلة وصلى بهم الثانية ثم تخلف قالوا يا رسول الله الصلاة، يا رسول الله، هذه داعي، هو داعي. الصحابة كانوا عايزين، يبقى تحقق فيها الركن الثاني، يبقى تحقق فيها من القاعدة كم ركن، هم كم، تعال نشوف الثالث. وانتفاء المانع، هل كان هناك مانع ان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمر على صلاة القيام بهم طوال رمضان؟ لا، كان في مانع. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصا، خشيت ان تفرض عليكم. طب هل هذا المانع زال بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ام لم يزل؟ هل في فرائض جديدة؟ خشيت ان تفرض عليكم، اذا الفرائض تمت، اليوم أكملت لكم دينكم، فليس هناك فرائض جديدة، إذا زال المانع، إذا لم تتحقق فيها الشروط الثلاثة، إذا فجمع الناس على قيام رمضان على إمام واحد في المسجد يصبح إيه؟ لا لا، ما نقولش سنة، نقول ليس بدعة. القاعدة ما تؤهلنيش حتى لأنه سنة، لأنه ليس بدعة، ويصبح الإجابة غير كافية. يصبح الإجابة لما نقول ليس بدعة الإجابة غير كافية. ليه؟ لأن يصبح حكمه إيه؟ ليس بدعة، يبقى إما أن يكون مباح أو مندوب أو واجب، إما أن يكون مباح أو مندوب أو واجب. مباح يعني مستوى الطرفين في الطلب. لا، لا يقال عن صلاة القيام وعلى إمام واحد إنه مباح، لأنه مش مستوى الطرفين في الطلب، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام الليل والتعاون عليه من البر، من البر. إذن هو إما أن يكون مندوب أو واجب. هل هو واجب؟ لا، لأنها ليست من أمور الواجبات. فلو اكتفت بعض المساجد بصلاة القيام ولم تقم كل المساجد بذلك لكفى هذا، لتحققت، تحقق لمن يريد أن يفعل ذلك. لكن قد تكون بهذا المعنى ترتقي إلى حد الواجب الكفائي، الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن تصبح بالمعنى العام أنها مندوبة. مندوبة، وهذه كلمة المندوبة هي التي يسميها بعض الناس سنة. سنة. نضرب مثال ثالث علشان تتضح القاعدة. المثال الثالث هذا هأخذ مثال لا تتعجبوا منه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءه عمر وقال أرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد، أبو بكر وافق مباشرة أم لم يوافق؟ لم يوافق، حتى شرح الله صدره لذلك. جاءوا بزيد بن ثابت وعرضوا عليه أن يجمع القرآن في مصحف واحد، وافق مباشرة أم لم يوافق؟ لم يوافق. فهل جمع القرآن في مصحف واحد بدعة؟ سؤال صعب شوي. لا، ما احنا مش عايزين القاعدة، عايزين نطبق القاعدة. السؤال فيه صعوبة، لكن تعال نطبق القاعدة. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد؟ هل كان هناك مقتضي لجمع القرآن في مصحف واحد؟ نعم. كان في مقتضي ايوه، علشان اللي عايز قرآن يجده. هل كان هناك مانع من جمعه في مصحف واحد؟ في مانع طبعا. في مانع، والمانع قوي جدا، ان القرآن لم يكتمل نزوله. يقال له ضع هذه الآية في سورة كذا في مكان كذا، ازاي وهو مجموع مكتوب؟ ازاي توضع كلمة من الفجر؟ ازاي تكون آخر آية نزلت في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله توضع في مكانها؟ ازاي؟ كيف يوضع هذا؟ إذن كان القرآن ينزل منجما ولا يصلح كتابته في مصحف واحد طالما هو ينزل القرآن. إذن بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في قرآن جديد؟ لا. إذن يجمع القرآن في مصحف واحد. ودل على ذلك أشياء كثيرة من القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. يبقى انظروا، لم يكن يومها كتاب، ومع هذا سماه رب العزة كتاب. طبعا لما تتبع اسم الكتاب في القرآن هتجدها كثيرة، فكأن الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، ولم يكن يومها مصحف. لم يكن يومها مصحف. إذن هذا إرشاد من القرآن وبيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. اجمعوا القرآن في مصحف بعد مصحف واحد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يصبح جمع القرآن في مصحف واحد إيه؟ أليس بدعة؟ السؤال كده، الإجابة كده تكفي ولا ما تكفيش؟ لا تكفي. يبقى عايزين نشوف لا تكفي ليه؟ لأنه ممكن يكون مباح أو مندوب أو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتعرف الناس على القرآن إلا أن يكون مجموعا في مصحف واحد. إذن فما دام ذلك واجب فجمعه في مصحف واحد واجب، ما دام الناس لا فرض عليهم أن يتعرفوا على كتاب الله، ولا يتم ذلك إلا بجمعه في مصحف واحد، فما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. اتضحت القاعدة ولا عايزين كمان مثال؟ كمان مثال ناخذ مثال، بس ارجو ان هذا المثال يعني ايه ما يعني نتشددش في تطبيقه. هل قول حرما وزمزم بعد الوضوء او بعد الصلاة سنة ام بدعة؟ برضو لا، احنا عايزين الاجابة كده يا اخواني، الاجابة خلي بالكم احنا عندنا قاعدة اصولية بنطبقها، لكن انت لما تقول لي بدعة ما خلاص تحرك السؤال، ما عادش لازم نحط. احنا عندنا قاعدة بنطبقها، القاعدة لها كم ركن؟ ثلاثة. تعال للركن الاول. هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد الوضوء قالوا زمزم أو بعد الصلاة قالوا حرما؟ لا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. طيب، هل كان هناك مقتضي انهم يقولوا حرما وزمزم؟ لا، ده كان مقتضي قوي جدا. انت النهاردة علشان تروح تعتمر او تحج بتعمل ايه؟ تاخد جواز السفر وتقدمه الى مكتب سياحي يجيب لك عليه تأشيرة العمرة او الحج. لكنهم لما ذهبوا إلى العمرة في العام السادس من الهجرة عملوا فيهم إيه؟ وهم في الحرم. خلي بالكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ إلى الحرم، بلغ إلى الحديبية، والحديبية في الحرم، جزء منها في الحرم، يعني في داخل نطاق الأرض التي يمنع فيها أن ينفر صيدها أو أن يختلى خلاها أو أن يجري لها أحكام مكة، جزء من الحديبية في الحرم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة يصلي في الحرم ويبيتون خارجه، يصلي في المكان، يعني الحديبية منطقة محايدة يعني فيها جزء منها في الحرم. إذا مجرد وصولهم للحرم هناك واقتتلوا، وكانوا كذا يقتتلوا، وبعثوا عثمان بن عفان وقالوا عثمان قتل، وبايعوا على ألا يفر، وبايعوا على الموت علشان يوصلوا لحرما وزمزم، عشان يوصلوا للحرم ويبلغوا زمزم. لكننا لا نبلغ إليه بقتال، لا نصل إليه بقتال. إذا كانت الحاجة إلى أن يدعو كل واحد منهم حرما، يلا يا ريت نصلي في الحرم، يا ريت نصلي نشرب من زمزم، نتوضأ من زمزم. إذا كان المقتضي قويا وانتفاء المانع. هل كان هناك مانع؟ ما يدعو البعض. يبقى إذا تحققت إيه؟ تحققت الشروط الثلاثة، فصار القول فيها بدعة، والانتهاء عنها هو السنة. كيف كده؟ عندي مثال كمان، كمان مثال، كمان نظهر هنخلص مثال آخر. تصنيف علم النحو والصرف، وضع علم النحو والصرف، هل هو بدعة أم لا؟ نسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صنفوا علم النحو أو الصرف؟ لا. هل كان هناك مقتضي لتصنيفه؟ لا، كانوا عرب بالسليقة، كانوا عرب بالسليقة يتكلمون. ده احنا وضعنا، اللي وضعوا العلم نحو والصرف وضعوه على قواعد كلام العرب وشواهد كلام العرب وأشعارهم. إذن لم يكن هناك مقتضي له. الشرط الثاني ما تحققش، طبعا تحقق الثالثة وما تحققش، المهم انه مدام الشرط الثاني لم يتحقق احد الشروط الثلاثة، يبقى تصنيف علم النحو ليس بدعة. طب السؤال كده، الإجابة كده كافية ولا مش كافية؟ ليست كافية، لأنه معناه ليس بدعة يعني إما مباح أو مندوب أو واجب. طب تعالوا نشوف حكمه يبقى إيه. تعلم علم النحو والصرف يفهم به كلام الشرع، وفهم كلام الشرع إيه؟ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ننتقل بقى، يبقى هذه القاعدة الأصولية، حد حفظها؟ ها؟ حد حفظ القاعدة الأصولية؟ تفضل. فإتيانه والانتهاء عنه هو السنة. فإتيانه بدعة والانتهاء عنه كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، فإتيانه بدعة والانتهاء عنه هو السنة. طيب، قبل أن أخلص من هذه الجزئية، بعض الناس بيشتبه عليها البدعة بالسنة الحسنة، ويقول هذه سنة حسنة. فهل هناك فرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ وهل البدعة فيها حسنة وسيئة؟ نقول إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة، وكل من ألفاظ العموم التي تفيد الاستغراق، وكل بدعة ضلالة. يبقى بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة إيه؟ ضلالة. بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. في حديث العرباض بن سارية يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه وعظنا رسول موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم عليكم بإيه؟ بسنتي. حط خطين تحتيه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. حط خطين تحت لي، يبقى الحديث الواحد جه في إيه؟ سنتي وبدعة، جاء في حديث واحد أهو، كل محدثة بدعة وعليكم بسنتي. حديث الآخر حديث الجرير بن عبد الله البجلي، حديث صحيح مسلم، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث هذا ذكر السنة الحسنة والسنة السيئة، لكن الحديث الأول ذكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وذكر البدعة. فهل الحديث اللي ذكر السنة الحسنة والسيئة، هل السنة الحسنة بمعنى البدعة الحسنة؟ لو قرأنا الحديث من أوله لعرفنا الجواب. أخرج مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جماعة عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، حفاة. مفهوم حفاة يعني غير منتعلين، عرى. مفهوم عرى يعني غير لابسين، مجتاب النمار او العباء متقلد السيوف، مجتاب النمار او العباء. مجتاب يوضحها قول الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا يعني ايه؟ موضحة بقول الله عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا، يعني يجعل في الجبال تجويف، وموضح بقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالجيب معناه التجويف الذي يدخل فيه العبد. فمجتاب النمار يعني جاءوا إلى الفرش وقطعوا قطعة فيها أدخلوا رؤوسهم، فصار جزء يتدلى من أمامهم وجزء يتدلى من خلفهم، وربطوها بأي شيء من الجانبين. فقال عراه ثم استدرك مجتاب النمار أو العباء، ما عندوش حاجة، يعني جابوا جلود حيوانات عندهم وراح شال فيها حته كده ودخل دماغه منها واصبح جزء يتدلى من الامام وجزء يتدلى من الخلف ولا يكاد يستر العوره. اغنياء دول ولا فقراء؟ شديد الفقر، متقلد السيوف. يبقى شديد السيوف ليه؟ ها؟ نعم، ليه 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 ها؟ شارين السوف احنا خايفين خايفين يعني دلوقتي انا راح ارخص سلاح ليه؟ خايف خايف يبقى خايف. طيب اللي بيروح يرخص سلاح لابد يقدم سبب، بسبب انه يكون صاحب مال عنده فلوس، لكن يجمع بين الفقر وبين الخوف، فقد جمع بين السوء كله. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمعر حزن حزن لما رآه، فدخل إلى بيته ثم خرج فأمر بلالا فأذن للصلاة وأقام، ثم صلى بالناس فخطبهم فحثهم على التقوى، ثم قال: تصدق رجل من درهمه من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، يعني ورق فضة، كادت كفه تعجز عنها، يعني ثقيلة يعني مال كثير فضة، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس جريوا حتى تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، أحدهما من طعام والآخر من ثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشرا، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث في سنة حسنة والله سيئة،
العمل في سنة حسنة، ولكن التنبيه نص الحديث في موازنة بين الاثنين. يبقى إذن قال السنة الحسنة لأنه عمل في هذا الحديث بسنة حسنة، وقال السنة السيئة وضعا في مقابلها ليظهر بالحسن، ليظهر الحسن بذكر ضده، ليظهر الحسن بذكر ضده، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة.
طيب أسألكم سؤال، من الذي سن السنة الحسنة في هذا الحديث؟
اللي جاء بصرة المال، الأنصاري اللي جاء بصرة المال. طيب الأنصار اللي جاء بصرة المال سن في الإسلام، هو بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سن في الإسلام، يعني سن وهو مسلم، أدي معنى سن في الإسلام، يعني سن وهو مسلم، سن في الإسلام، فسن في الإسلام سنة حسنة. يبقى إذن هذا الرجل جاء بهذه السنة الحسنة من عنده أم اتبع فيها؟ من الذي دله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام، قال: تصدق رجل بدرهمه أو من درهمه من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فقال: تصدق رجل فتصدق الرجل. الحقيقة الكلام النبوي كلام جميل يا اخوان، كلام جميل بيشدني بعض الحاجات كده للتنبيه عليه. تصدق فعل والله اسم، من اي انواع الافعال؟ ماضي ماضي، والمطلوب الموقف المطلوب هنا انه يجيب الفعل الماضي ولا المضارع ولا الامر؟ الامر، يقول تصدقوا، ولكنه جاء بالفعل الماضي ليدل ان اوان الصدقة كان ينبغي ان يكون عندنا من الصدقات ما نغطي به جوع هؤلاء. إذن الماضي، استخدام الفعل الماضي هنا في محل الفعل الأمر دل على المبالغة في القول والحث على الإسراع. تصدق رجل من درهمه، المفروض أن أنا أتصور أنه يقول تصدق رجل إيه؟ بدرهمه، فجاء بمن التي تفيد التبعيض، التبعيض، وجاء بهاء النسبة من درهمه ليدل على أن الرجل لا يملك إلا درهما واحدا، فأمر صاحب الدرهم الواحد أن يعمل إيه؟ يتصدق منه، منه يعني بجزء من الدرهم. صاحب الدرهم الواحد فقير والله غني؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام حث الأغنياء والله الفقراء على الصدقة. حث مين؟ لا بالمنطوق، المنطوق حث لمين؟ للفقراء، ويدخل فيه الأغنياء بطريق الأولى. إذا كان الفقراء حيتصدقوا يبقى الأغنياء إيه؟ أولى. والله مش كده، زي اللي بيقول ولا تقل لهم أف جلد أنا بضربه بالبلغة، ما بقولش له أف. إذن هذا أف، هذه بطريق الأولى، بطريق الأولى تدل على أنك لا تقدم له السوء مهما قل. فلما يقول تصدق رجل من درهمه يعني يا صاحب الدرهم الواحد تصدق منه وأبقي. لكن قد يحيك في صدر إنسان إنه الحديث فيه تصدق رجل من درهمه من ثوبه، فيقول إزاي ثوبه ويتصدق منه؟ إزاي ما عندوش إلا ثوب واحد ويتصدق منه؟ طبعا الكلام ده يحيك عندنا نحن لأن نظام ثيابنا إن أنا مفصل زي على جدي، لكن نظام ثيابهم كان إيه؟ إزار أو رداء أو ملحفة. إزار ممكن يكون فيه طول نص متر زيادة، أقص النص متر يؤخذ إلى الجزء الآخر، يخاط إلى جزء من آخر أو من ثالث حتى يصلح إزار لواحد، أو تكون ملحفة تشق فتصلح إزارين فيخبئ بها العورة. لكن إحنا لأن إحنا ثيابنا على غير هذا، إزاي يبقى بنطلون وأتصدق منه؟ إزاي يبقى قميص وأتصدق منه؟ لكن لو كان إزارا ورداء، وهذا من أن لباسهم كان عادة الإزار والرداء. طبعا هذه الكلمات شدتني لجمال الحديث وجلاله، لكن نرجع إلى كلمة من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى هنستنبط من هذا تعريف السنة الحسنة وتعريف السنة السيئة. وخلي بالكم كلمة التعريف اسمها عند علماء المسلمين الحد، نقول حد السنة الحسنة وحد البدعة، عشان اللي بيقرأ. لأن يا إخواني احنا لما بنكتب مثلا في مجلة التوحيد نكتب الافتتاحية بتبقى كلام كده يعني هادئ بسيط يفهمه كل واحد، لكن لما نجي نكتب في باب السنة لابد ان القارئ يقف عند السطور ويحتاج الى تفسير بعض الكلمات، لان احنا بنمهد القارئ انه بعد ما يغلق مجلة التوحيد يقرأ في فتح الباري ويقرأ في زاد المعاد ويقرأ في صحيح مسلم، يقرأ في هذه حتى يفهم، فلابد ان ننقله. يبقى فيه مقالات كالافتتاحية تكون بسيطة هادئة معبرة يستطيع أن يفهم منها، يفهمها بسهولة بقراءة مرة واحدة، ولكن لابد أن يكون هناك من المقالات ما ينقله إلى كتب السنة، لأننا لا نريد للمسلم أن يقف عند حد المجلات يأخذ علم منه، لكنه لابد أن ينتقل إلى المدونات من كتب علماء الإسلام. فهذا بيدعونا إلى أن نقف عند الكلمات معرفها. فقد تجد في الكتب مكتوب الحد أو حد البدعة حد السنة، والحد معناه إيه؟ معناه الذي يحيط فيعزلها عن غيرها. ولذلك كلمة الحد أبلغ من كلمة التعريف، كلمة الحد لأنها بتبين الحدود، لكن التعريف انت مين؟ انا فلان. خلاص عرفتك، لكن اكون معرفتش معظمه، معرفتش اشياء كثيرة عنه يختلط علي بغيره. فالحد كلمة عند علماء المسلمين تساوي كلمة التعريف عند المحدثين. فحد السنة الحسنة، السنة الحسنة طريقة امر بها الشرع، أمر بها الشرع
وأمر إما أن يكون أمر إباحة أو ندبا أو وجوبا. عمل بها إنسان فاقتدى به آخرون، عمل بها مكلف فاقتدى به آخرون. مثل إيه؟ مثل الرجل لما دعا للصدقة تصدق. يعني لو جئنا هنا مثلا في مجلسنا وجدنا ان في حاجة الى امر معين وقلنا يا اخواني تصدقوا، فاسرع رجل وقدم الصدقة في البداية فتكالب الناس بعده يقتدون به، يبقى ايه؟ يبقى سنة سنة حسنة. لو ان رجلا جاء في وسط الامة بعد مثلا هجر الناس هجروا القرآن، ونظر ولده لحفظ القرآن وتعلمه، فتتابع كل رجل في كل بيت يختار ولد من أولاده للقرآن. طبعا دعوة لتحفيظ القرآن موجودة بالشرع، فلكن هذا الرجل الأول اللي اقتدى به الآخرون يسمى ايه؟ سنة سنة حسنة. السنة السيئة طريقة نهى عنها الشرع، قلنا أمر بها الشرع إباحة أو ندبا أو وجوبا، يبقى نهى عنها الشرع إيه؟ كراهة أو تحريما، كراهة أو تحريما. فعمل بها رجل، وكلمة رجل هنا يعني مكلف، فتبعه آخرون. عايزين أمثلة؟ مثال: نساء مصر كنا منذ أدنى من نصف قرن لا يخرجن من بيوتهن إلا وقد غطينا الوجوه. مش واحدة تمشي تخرج من البيت إلا وقد غطت وجهها. فخرجت امرأة من علية القوم كاشفة الوجه، او كشفت عن وجهها، او جاء زوجها في مجمع من النساء وشد النقاب عن وجهها، فتبعها نسوة اخرون. بعد هذا التاريخ بعشرين سنة كشفت افخاذ النساء في الطرقات، فعليها وزرها ووزر من عمل بعملها الى يوم القيامة. شوفوا بقى عليها قد ايه. مثال ثاني: لم يظهر في بين المسلمين مدخن حتى استورد بعض أبناء الأمراء الدخان تقليدا لبعض الإفرنج وجعلوه في مجالسهم، فرأوا أن هذا سمة الوجهاء، فتبعه أقوام. فسن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، عليه وزر كل سجارة دخن. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فسمى القتل إيه؟ سنة. تبقى سنة حسنة ولا سيئة؟ سيئة. سنة في الفصل في الخصومات القتل. ابن آدم الأول عليه كل نفس تقتل ظلمة، حرب إبادية قتل فيها مئات بالألوف، ابن آدم الأول عليه نصيب من كل واحد، عليه نصيب من كل واحد. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ثم يأتي بعدها بالإيضاح للصورة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يبقى عرفنا حد السنة الحسنة وحد السنة السيئة. ما يصح حد إيه؟ البدعة. حد البدعة، احنا وضعنا قاعدة، ذكرنا قاعدة أصولية في البدعة. حد البدعة، البدعة كما عرفها الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني يقصد بها مزيد من التقرب إلى الله عز وجل. طب خلي بالك ان صاحب البدعة يقصد ايه؟ مزيد من التقرب. فهل تقربه ولا تبعده؟ تبعده، تبعده. يزاد عن الحوض بسياط من نار، فأقول أمتي أمتي فيقول انك لا تدري ما أحدثوا، كل محدثة بدعة، ما أحدثوا بعدك. الكلام ده كله طبعا يعني حول جزئية سبقت في الحديث، وهي ان احنا بنتكلم على الغربة في منهج التلقي، الغربة في منهج التلقي. يعني الاستطراد هذا هل هو مفيد ولا غير مفيد؟ ان كان مفيدا فلا بأس، لكن لا بأس يا اخوان ان احنا نأتي في حديث واحد ونتعلم مسائل. ولذلك آمل من اخواني ان يكتبوا الخلاصات التي تنفعهم، لأن هذا يفيدنا عند القراءة والمدارسة. المسألة الثانية في الغربة، قلنا أنها غربة الاعتقاد، الغربة العقدية، غربة الاعتقاد. وأوضح ما فيها قول الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الغربة عندنا تعود، هذه الغربة، فترى الذين يدعون غير الله إذا دعي الله وحده اشمأزت قلوبهم، كأنهم يعيدوا شأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. الغربة صارت عندهم، دعي الله كله الله الله، اللهم البدو فين والنبي فين والحسين فين، يعني كله ما فيش غير الله الله. إذن هذه غربة. لكن إخوة الإسلام، هذه الغربة بيزيد منها في العصر، أي في هذه الغربة الأخيرة، مسألتان جديدتان في أمر الغربة، هما غربة اللسان وغربة القدوة. غربة اللسان لأنه بيجي الكثير منا ويمكن أن يوهم أن المعنى المقصود ليس هو المعنى هكذا، لأن احنا مش عرب، مش عرب بمعنى ان لغتنا العربية محتاجة الى تأكيد. وهذه مسألة يا اخواني خطيرة جدا، خطيرة جدا. ولا انسى كلام الرجل الاوزبكستاني الذي التقيت به في مطار من المطارات وجلست معه ساعات، فكان مما قاله: انتم اهل مصر لا تعلمون في بيوتكم النحو والصرف. قال هكذا بالنص: أنتم أهل مصر لا تعلمون في بيوتكم النحو والصرف. يعني بينتقدني ليه إحنا معتمدين على إنها عرب وكلامنا عربي، فالاهتمامنا باللغات الأجنبية، مع أنه ينبغي لمن من الله عز وجل عليه بالعربية لسانا أن يهتم به. ولذلك يا إخواني يعني احنا عندنا نعمة عظمى، نعمة عظمى. تستطيع ان تعرف هذه النعمة العظمى عندما تأتي الى رجل من المسلمين في غير بلاد العرب وعايز تعلمه، قل اعوذ برب الناس. يا سلام على اعوذ دي، العين دي كيف ينطق؟ قل اعوذ، يعني ايه عمال يخرج فيه، وانت تخرجها بسهولة. قل اعوذ برب الناس. وعندما لا ترى الفرق عندهم بين الضاد والدال وكثير من الحروف التي لا يستطيعون إخراجها، ذلك لأن الله اختار العربية لسانا، لأن العربية أوسع الألسنة استخداما لإمكانات الفم والحلق، إمكانات اللغوية، اللغة العربية أوسع اللغات في ذلك، ففيها حروف حلقية ستة الكثير منها لا يوجد، يعني الهمزة موجودة في كل اللغات، لكن العين وهي أيسر من الهمزة، الهمزة عميقة والعين أعلى منها، ومع ذلك فإن الهمزة توجد عندهم والعين يختلفون فيها. وكذلك كثير من الحروف. ولذلك إخواني لابد أن نهتم بتعلم اللغة العربية وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، من مخارجها الصحيحة. وطبعا إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة هذا يحتاج إلى تعلم، لأن حرف الضاد ضاء الضاء اللسان لابد أن يمتد إلى أن يلتصق بالأضراس من الجهة اليسرى، ويجوز من اليمنى، لكن غالب الناس من الجهة اليسرى، ولذلك يقال في الاستطالة، يعني اللسان بطوله يمس الأضراس، يمس الأسنان الضاء، فلا تسمى الضاء إلا أن تنطق بامتداد اللسان مع الأضراس. هذا طبعا احنا عندنا نطق الاحرف الثاء، اما ان ننطقها تاء او سين، والذال اما ان ننطقها دال، يعني بنضيع الكثير من الحروف. وينبغي علينا اذا استبحنا هذا في كلامنا المعتاد الا نستبيحه في القرآن، خاصة نطق الجيم هذه، ها كلمة تعطش، هذه تعطش الناس لا يعرفون تعطش لأنهم ينطقونها، تقول عطش ينطقها جي ونطقها جي، هذا نطق غير عربي، لكن تنطق جيم وليست جيم مع قربها، وليست جيم إنما تنطق جيم. أقول إن الغربة في اللسان باعدت بيننا وبين القرآن والسنة، فصرنا نأخذ الكلمات وتحتاج منا إلى تفسير، تحتاج منا إلى بيان، يعني كان العربي يسمع الكلمات من القرآن والسنة ويفهمها مباشرة، ما هوش عايز معاني المفردات إلا في القلة النادرة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام شرح بعض المفردات فقال تبعثون يوم القيامة حفاة، فهمنها عراة، فهمنها غرلا بهما، الكلمتين دول مش مفهومين مش كده، لكنها كانت عند العرب واحدة من غير المفهومة اللي هي بهما، قالوا ما بهما، قال ليس معهم شيء، يبقى احنا برضو محتاجين ما غرلا، نقول رد إليهم ما قطع من أجسامهم حتى القلفة التي قطعت في الختان، يبقى إذن محتاجين معاني مفردات علشان نكون مثل، فكانوا عربا يفهمون الكلام العربي، فصارت غربة اللسان عندنا لا تمكننا من حسن الاستمداد من القرآن والسنة، هذه غربة ساعدت، غربة أضيفت على الغربة، على أسباب الغربة الأولى، الغربة في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. من الغربة أيضا التي وقعت من الغربة أيضا التي ساعدت على ذلك، الغربة في القدوة. يعني احنا النهاردة لما نأتي الواحد ونقول له والله ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفعل كذا، واحنا فين والنبي فين؟ الله، واحنا فين والنبي فين؟ قلت دي كانت ايام يا عم الشيخ، دي كانت ايام الله. كأن رب العزة ما بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به، لكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الناس على قسمين، إما كافر عندما تقول له إن هذا كلام الرسول يقول لا شأن لي به، وإما مؤمن تقول له هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيلتزمه. لكن النهاردة المسلم يقول أنا مسلم وتقول له ده كلام النبي، يقول لك معلش يا أخي معلش، احنا فين النبي فين؟ إذا فكوا، أضاعوا أمر الاقتداء، أضاعوا مسألة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لهم من قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي يحتج به الكثير من الناس اليوم على المخالفات الشرعية وعلى البدع وعلى الضلالات وعلى البعد عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يعملون، فنزل عليهم القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. إذن الغربة في أمر القدوة، حتى إن الغربة في أمر القدوة أدخلتنا في المعاصي والبدع، الغربة في أمر القدوة أدخلتنا في المعاصي والبدع. كيف ذلك؟ أدخلتنا في المعاصي يعني استبحنا المخالفات الشرعية، مخالفات الشرعية، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كذا، طب وإحنا فين والنبي فيه؟ فيقول وإحنا هنعمل زي النبي؟ الله، من رب العالمين بعث بشر ليه؟ لماذا بعث بشرا؟ بعث بشرا لنقتدي بهم، ليكونوا قدوة للناس، حتى إذا صام لا نقول له لا أنت ملك، لا تشعر بمعنى الجوع الذي نشعر به. عندما إذا تزوج، عندما يقول يكون له من الأعمال حتى يقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الأسوة الحسنة، ويقول لبعض أصحابه أو ما لك في أسوة، أو ما لك في أسوة، يعني ألا تقتدي بفعلي. الأمر الثاني الإدخال في البدعة إفراط في القدوة، إفراط في القدوة. ولذلك من أسباب البدعة اعتقاد العصمة في غير المعصوم. يعني إيه؟ يعني اعتقاد العصمة في غير المعصوم يعني يأتي رجل يقول والله الشيخي كان بيعمل الشيء الفلان، انت بتعمل ليه؟ والله الشيخي كان بيعمله. لا يجوز ان يكون الدليل على الامر بشيخي وابي وجدي، انما ينبغي ان يكون الدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد العصمة في غير المعصوم مدخل خطير من مداخل البدعة، يعني كأنه القدوة صارت الغربة فيها على جانبين، القدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت الغربة في أنهم في أن الكفار لا يقتدون، فهم كفار واقعين في المخالفات الشرعية. لكن صار اليوم الناس على أحد قسمين، إما يعلم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أين نحن من رسول الله، وهل نفعل نحن مثل الرسول ما فعل، من اعتصم بعد النبي كفر، هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس، هكذا يؤصلون لوقوعهم في المخالفات الشرعية. القسم الثاني جعلوا القدوة في كثيرين غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجعلون القدوة الدليل الشرعي على الأمر الذي يفعلونه لشيوخهم وآبائهم وأجدادهم، وهذا شأن الغربة الأولى، أنهم كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. اللهم نصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وأمام أنبيائه سيدنا محمد
صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يعني الأسئلة كثيرة. ربنا يبارك. يقول الأخ: هناك شخص يقوم بالتشويش على المصلين بصفة مستمرة برجاء اتخاذ اللازم نحو، نأمل أن يشوش أحد على إخوانه المصلين. يقول: رأيت بعض الناس حين تدخل الجنازة المسجد يقومون ويرفعون الأصبع السبابة، ولا أدري يجوز لا يجوز أم لا يجوز، وأنا أيضا لا أدري في لا أعرف في ذلك شيئا. رأيت بعض الناس يدعون بعد الإقامة، بعضهم يرفعون صوتهم ولا يرفعون، يرفعون صوتهم بإيه؟ يعني بعد الإقامة الكل يعني أن يقوم إلى الصلاة فيصطف ويكبر سرا. لا، ليس موطن دعاء. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه أن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو تمنى أن يكون عنده مال مثل فلان لعمل فيه مثل ما يعمل، فهما في الوزر سواء. الحديث الثاني حديث مروي في مسند أحمد وأصحاب السنن، في الرجال أربعة: رجل مؤمن، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعمله فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط في ماله فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عملي. الفرق بينهما يا إخواني بين ما حدثت أنفسها أن هذا الحديث النفس من إلقاء الشيطان، لكن هذا لا يحجزه عن فعل المعاصي إلا عدم وجود المال عنده، وهذا لا يحجزه عن فعل الطاعات إلا عدم وجود المال عنده، فتكتب عليه هذه الأعمال بنيته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول السائل: قلت في نفسي ولم أتكلم أن زوجتي طالق مني، فهل تكون بذلك طالقة؟ لا، إن كان هذا من حديث النفس فهذا في الشيطان، الشيطان ألقى في نفسك هذه الكلمة ولا ينبني عليها حكم شرعي. وعندما أرادت أن تكلمني قلت لها: أنت خرجت من ذمتي فهل تكون طالق؟ هذه الكلمة الثانية: أنت خرجت من ذمتي، إن قصد بها الطلاق وقع الطلاق، لأن اللفظ غير الصريح في الطلاق يقع طلاق بنيته، أما اللفظ الصريح فلا يحتاج إلى نية. لو واحد قال له: أنت طالق، يعني تبقى طالق حتى ولو قال أن أنا بهزر معاه. يقول أنه رأى رؤيا وكأن الله أرسل رسالة ملونة بلون في غاية الجمال مكتوب فيه: من أراد النجاة من الذنوب فعليه بمقتضيات لا إله إلا الله. فهل تعد هذه الرؤيا رؤيا حق؟ وما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟ الرؤيا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد حق، لكن خف أن تكون استدراج، يعني أن يكون الشيطان بيستدرجك بهذه الرؤية ليريك بعدها أشياء تشتبه عليك فتظن أنها من الحق، فلا تسترسل مع المرائي، لأن الشيطان قد يأتي إلى في مثل هذه الأحوال فيوهم صاحبها بأشياء حتى يوقعه في الضلال. يقول: إذا سجدت ولم أوجه يدي إلى القبلة هل تضر صلاتي؟ طبعا الصحيح في السجود أن يكون الأصابع مستقبلة القبلة. بيسأل عن يعني أن أبوه بيعمل في أعمال يراها هو أنها ليست من الأعمال المشروعة، لكن هذه الأعمال بالصورة التي ذكرها أعمال بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، فيبحث عن العمل نفسه الذي سيشارك فيه إن كان مشروعا في ذاته يعمل به. هل يجب إخبار المرأة بأن زوجها طلقها حتى يقع الطلاق؟ ومتى تحسب فترة العدة منذ أن يطلقها زوجها وأم من علمها بالطلاق؟ طبعا يا إخواني يجب أنها تعرف، لأنه حياتي ستمكنه من نفسه. فالزوجة إذا طلقها زوجها يجب عليه يجب أن يتعرف هذا، ويبدأ تبدأ العدة من تاريخ العلم وليس من تاريخ الطلاق. هل تناولي طعام أو شراب عند مريض الذي أزوره، أي عنده عند زيارة المريض، ينقص من أجلي؟ طبعا الأحاديث الصحيحة على ذلك، إلا أن يكون هذا يؤذيه نفسا، فيجوز له أن تجامله بذلك. هل هناك دليل على جلوسنا في المقابر بعد دفن الميت مقدار ذبح جمل وتوزيع لحم؟ جلوس، لأنه في جلوس يكون في وقوف في المقابر بقدر نحر جزور وتوزيع. كيف نصلي سنة الجمعة، وما الفرق بين صلاة لها في المنزل وفي المسجد؟ صلاة سنة الجمعة مقصود بها صلاة السنة البعدية، لأنه السنة القبلية التي تكون بعد الأذان لا تكون إلا والإمام على المنبر، فليست هناك سنة قبلية للجمعة. والسنة البعدية إما أن يصليها في بيته أو في المسجد، وتجوز ركعتان وتجوز أربعة. هل من نصيحة حول الاستفادة في الوقت وتنظيمه، علما بأن أعمل حوالي من 6 إلى 8 ساعات؟ نقول ينبغي على صاحب هذا السؤال أن يعتني بتنظيم وقته، وأن يجعل للعلم فيه وقتا وللذكر الله عز وجل فيه وقت. بما تنصح الذي ينوي تعدد الزوجات، وكيف الطريق إلى أن يوفقه في نجاح؟ سؤال صعب إخواني. تعدد الزوجات عندما يغيب من الأمة تفسد أحوالها، لكن العيب ليس عند النساء، العيب عند الرجال، لأنهم إذا أرادوا تعدد الزوجات ما أرادوا أن يدخلوا الأمر من بابه للمشروع. يعني جاءني رجل متزوج وعنده 7 أطفال وقال لي عايز أتزوج، قلت له ما فيش مانع مرحبا، عايزها عندها كام عيل؟ قال لا عايزها بكر. قال انت بكر؟ هو انت بكر عشان تاخدها بكر؟ قال طب بس خلاص مش عايز. مما يعني تعدد الزوجات لابد ان يكون حلا لمشكلات الامة، حلا لمشكلات الامة، وحل مشكلات الامة اشده في العوانس والارامل والمطلقات. فإذا لم يكن نقصد بذلك بزواجنا هذا الحل فنحن لا نبحث، لسنا جادين في الأمر. كيف نطبق القاعدة الأصولية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تدوين السنة، ثم أمره مرة أخرى بتدوين السنة حتى نرد على أمثال أحمد صبح منصور؟ أخواني أنصحك ألا تشغل نفسك بالرد على المبتدعة الضلال لقول الله عز وجل: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طفش. عليك أن تشتغل بصحيح العلم، لا تشتغل بالرد، لأنه لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقال بديناري. خلاص ما نجدش وقت، لكن إلا علينا أن نهتم، أن نعتني بتعلم العلم الصحيح ونشر العلم الصحيح، وسيموت الباطل. يحكى، وهذه كتبتها أيضا في افتتاحية من الافتتاحات، أن أسدا ولد وربي بين جماعة من الأغنام حتى رأى أن صوفه قد كبر وأن جسمه قد نما، فأخذ يأخذ جانب لا يستطيع أن يقفز كشأن هذه الماشية، هذه الأغنام لا يستطيع أن يفعل مثلها، فانطوى على نفسه. وذات يوم مر عليه أسد زائر، أسد مار، فقال كيف تعيش بين هذه الأغنام وهي طعام لنا؟ قال ما تقول هذا، والله إني أراهم يتحركون ويفعلون ما لا أستطيع أن أفعله. وطالت المناقشة بينهما، فقال له الأسد الزائر إن أردت أن أبرهن لك على قولي فزأر. فلما زأر الأسد ولت جميع الأغنام هاربة. كذلك صاحب صوت الحق يظهر الحق فتولي كل هذه الأغنام أو كل هذه الكلاب. فلكن لا نريد أن نرد على أمثال هؤلاء، لكن يا إخواني الكذاب اللي بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أو نهى عن كتابة الحديث وأمر بمحوه، الحديث في صحيح مسلم وبعده أحاديث أخرى تأمر بالكتابة. طيب مسلم حطهم ورا بعض، انت قبلت واحد ليه ورديت الباقي ليه؟ جاوبني. ان استطاع ان يجيب على هذا نرد عليه، ولن يستطيع ان يجيب على هذا الاحاديث في سياق واحد، بل ان احاديث الاذن بالكتابة مروية في البخاري وفي مسلم وفي سائر كتب السنة. إذن أحاديث الإذن أقوى من أحاديث النهي. ومن أراد جواب على هذا السؤال فإن عدد باب السنة كتاب بعدد مجال التوحيد في باب السنة، العدد اللي الموجود في العدد الأخير هذا، فيه مقال باب السنة بعنوان قبض العلماء، بعنوان قبض العلماء، وفيه صفحة الصفحتين الأخيرتين من المقال حول تدوين الحديث للرد على هذه الجزئية ولبيان معنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمحو الحديث وعدم كتابته، وكلام نقلته عن ابن القيم من تهذيب السنن، وهو كلام جيد جميل يستحق أن نتعلمه جميعا. يقول صلينا صلاة العصر في الجماعة الثانية وكان الإمام في التشهد الأول، ثم قام فصلى ركعتين أخيرتين ثم جلس وقرأ التشهد، ثم قام فصلى ركعة خامسة، فاستحييت أن أقول له سبحان الله، ثم صلى الإمام وسجد سجدتين سهو، ثم قمت فصليت الركعة الرابعة لي، فما حكم الصلاة وهل صلاتي صحيحة وهل أتحمل إثم كل من صلى معي؟ نقول إنه من قام إلى خامسة في الرباعية أو إلى رابعة في الثلاثية أو إلى ثالثة في الثنائية فلا يعتد بها المأموم ركعة، لا يعتد بها المأموم ركعة. اللي دخل متأخر ركعتين وتابع الإمام في الركعة الزائدة التي أخطأ فيها فلا يعتد بها ركعة، وعليه أن يأتي بالركعات التي فاتته وصلاته تصبح صحيحة بذلك حتى ولو جرى في هذه الصلاة. يقول أنه يعمل أجيرا في محل تجاري، وعند الأذان يذهب صاحب المحل إلى الصلاة في الجامع ويقوم بالصلاة داخل المحل، فما الحكم في ذلك؟ وأحيانا أنتظر صاحب المحل وأذهب إلى الصلاة في الجامع لأصلي في جماعة بعد رجوعي من الصلاة وتكون ذلك بالطبع بعد انتهاء الجماعة الأولى، فما حكم ذلك؟ إذا كنت لا تستطيع ذلك والمال لا تيسر حراسته إلا بهذا جاز لك هذا والله أعلم، لكن في الأوقات الأخرى لابد لك أن تصلي الصلاة الجماعة، يعني في صلاة الفجر في الصلوات اللي تكونش فيها في العمل لابد أن تشهد صلاة الجماعة. يقول ما حكم الصلاة في مسجد عز بالله وخاصة أن مصلى النساء في أدوار عليا وأيضا مسجد ضيق ومقتصر على الرجال ومصلى النساء متواجد بشقة أمام المسجد ويصلى بها النساء لكن يفصل بين مصلى النساء والمسجد شارع ستة أمتار عرضه، يعني إذا كانت مصلى النساء أمام المسجد أمام الإمام فلا يجوز أن يصلى فيها لأنه لا يجوز أن يصلوا فيها جماعة مع الإمام، إنما يصلين وحدهن فرادى أو تصلون بإمام. لا لا يا أخي لا يا أخي أنا لا أستطيع. لا هذا يعني الذي يقول هذا هو الذي يقول هذا الكلام يبلغ، لكن أنا طول عمري أروح مسجد عز بالله وأعرف أن صلاة النساء في صندرفه، هو بيبلغني أنها في الأمام، فهو يتحمل اسم هذا التبليغ. أنا لا أعرف هذا البلاغ، هو الذي يبلغ. يقول أنه نقود يضعها في بنك يتعامل بالربا، ولكن لا يستفيد لا يأخذ الفوائد، فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا أعطى تلك الفوائد لأخي أو أختي وهم في حاجة للمال يجوز، مع العلم بأنني ممكن أقوم بصلة الرحم لهم، هذا معناه الأكل والشرب عندهم، فهل هذا جائز مع ما أخذه من أموال هذه الفائدة؟ الجواب أن صاحب المال الوضع في الربا آثم، لا يجوز عمله هذا أبدا، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة أن يضع ماله بالأرباح الربوية، لا يجوز لا يجوز. وهذا المال الذي ينتج من ذلك لا تجوز الصدقة به إلا إذا تاب فنقل المال من هذا الموضع الربوي، عندئذ يجوز له أن يخرجه في باب من أبواب البر. هل يجوز الاشتراك في المسابقات التي تعلن عنها بعض شركات المياه الغازية؟ ما أدري معنى المسابقة، لكن المقصد الجوائز التي تقدم على السلع. إن كان القصد الشراء بقصد الحصول على الجائزة حرمت، لكن إن كان إنسان بيشتري أشياء لاستخدامه في اليوم في استخداماته اليومية وجاء ذلك الربح عارضا لم يقصد إليه جاز. لا يجوز أن تشارك، أن تكون هذه المشجعات من قبل مما يدعوك إلى الاستهلاك. هناك رجل مريض وقطعت ساقه، وبعد قطعها بفترة مات، ودفنت الساق في بلد ودفن الميت في بلد أخرى، وبعد فترة علمنا أنه لابد من الاتيان بالساق ودفنها مع الميت، هل هذا صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام صحيحا. يقول أنه يعمل في هيئة حكومية والمشرف القائم عليها يعطيه هو وزملاؤه أجازة يومين في الأسبوع مع أجازة الجمعة، وذلك لظروف خاصة بنا، معلم أننا نأخذ أجر هذه الأيام. إذا كان هذا من قبيل إدارته، حسن إدارته للعمل، جاز ذلك. لكن كان هذا يأخذه نتيجة لرشوة أو محسوبية أو غير ذلك فلا يجوز. بيسأل عن القاعدة الأصولية، هل أي شيء يفعله الرجل يتحقق فيه الشروط الثلاثة ليس على سبيل العبادة أو التقرب؟ أولا إخواني، البدعة إنما تكون في الدين، البدعة طريقة في الدين مختار، البدعة لابد أن تكون في الدين، في أمر الدين. ثانيا، هذه القاعدة الأصولية شاملة حتى ولو لأمور الدنيا. يعني لو واحد يقول لك مثلا استخدام الدراجة بدعة، تقول إن كان في المانع منتفي لأنها لم تكن موجودة، لم تكن موجودة. لكننا نعود فنقول إن المقصود بالبدعة أي في الدين. أتعلم العلم ولا أعمل به، فهل أتوقف عن العلم حتى أعمل به؟ أخي، ليس من الضروري إن كل العلم الذي تتعلمه تعمل به. أنت رجل وتتعلم أحكام الحياة، يمكن أن تتعلم أحكام الحياة. أنت فقير ويمكن أن تتعلم أحكام الزكاة أو أحكام التجارات، أحكام البيع والشراء. يقول هل يجوز دخول المسجد بالحذاء إذا كان ذلك لا يؤذي المصلين وكان الحذاء طاهرا؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ لا، لا تدخل، لا تمكث في المسجد الحائض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدها تخش وما فيهاش الحيضة. إذن لو كان حيضة، لو دخل الذي فيه الحيضة لمنعها. تقول سافر زوجها وتركها مع أمه تنفق على البيت من معاش والده، فهل يجب أن تعلم أمه عن أي شيء أخرجه من البيت لأمي وأخواتي؟ وكذلك الزوج إذا أنفق على البيت لا بد أن أستأذنه في أي طعام أخرجته من البيت. لهذا الموضوع إن شاء الله سيكون هو موضوع باب السنة في عدد الشهر بعد القادم. يعني هو العدد القادم ده إن شاء الله تكملة الشفاعة اللي بعده في الحقوق المالية، وهذا تكملة له في عدد بعد القادم إن شاء الله وبعونه. ويجب على المرأة أن تستأذن زوجها فيما تنفقه من ماله. هل يجوز إعطاء من يشتري عندي أي بضاعة لشركة ما أو مصنع أو مؤسسة مبلغ من المال على سبيل الصدقة؟ من يشتري من عندي أي بضاعة لشركة ما أو مصنع أو مؤسسة مبلغ من المال على سبيل الصدقة؟ إزاي بقى يعني لا، هذا لا يجوز، هذا يخشى عليه أن يكون من باب الرشوة مش من باب الصدقة. مس القرآن وقراءته على جنابه، ما حكم استخدام الكحول على سبيل التعطر فقط وما الدليل؟ مس القرآن وقراءته على الجنابة، الجنب الذي يستطيع رفع جنابته إما بالغسل أو بالتيمم، لا يجوز له مس المصحف ولا قراءة القرآن على الجنابة. استخدام الكحول في التعطر، إن كان الكحول هذا من الكحول الذي يشرب، فلا يجوز ذلك والله أعلم. ما هي الأسباب الشرعية التي يمكن أن تطلب المرأة الطلاق لأجلها؟ وهل يمكن لامرأة أن تعدد عيوب زوجها في مجلس الصلح حتى تطلق بحجة أن هذه الأسباب طلبها للطلاق؟ يعني هذه المرأة تأثم بذلك التعدد إلا أن يكون الضرر الواقع عليها لا تطيقه، الضرر الواقع عليها لا تستطيعه. ماذا أفعل؟ مسألة اختلف فيها العلماء، فبأي رأي آخذ؟ مثلا بين الأئمة الأربعة وبين شيخين الألباني وابن باز رحمه الله، وعندما اختلف في كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ونزول السجود على اليد من الركبة والاعتماد على اليد من الركبة في الرفع بالسجود إلى القيام، وعندما اختلف مع الشيخ بن عثيمين في مشاركة المؤتمر في قول سمع الله لمن حمده وغير ذلك. أخي الكريم، طبعا الأسئلة التي سألها، الأمثلة التي ضربها أمثلة لا داعي لضربها ولا يضر أن تعمل بأيهم، لأنه إذا كان مثلا الألباني قال النزول على اليدين، فابن القيم قال النزول على الركبة، وابن تيمية قال إجماع أهل العلم على قولين، يعني عد القولين من أقوال إيه؟ من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. فهذا ولذلك يعني هذه الكلمة وحدها يعني تضع ابن تيمية في منصب المشيخة، في مصاب المشيخة التي فقول السائل ماذا يفعل في مسألة اختلف فيها العلماء. وهذا كثيرا ما يأتيني واحد يقول أنا سألت الشيخ فلان أو الشيخ الفلاني أو سألت شيخ عن مسألة كذا وكذا وكذا فأستاني بكذا وكذا وكذا. طيب أنت لما سألت الشيخ وأفتاك جاي بتسألني ليه؟ وبعد ما هتسألني وتاخد جواب إما موافق أو مخالف هتعمل إيه؟ هتروح لواحد تاني وبعدين بعد ما تسأل 50 شيخ تعمل إحصاء، طب طلعوا 20 قالوا بقول و30 قالوا بالقول الآخر، تاخد بقول 30؟ ديمقراطية هي، مش علم، مش شرع. يا إخواني، من أتاه جواب في مسألة من أهل العلم ولم يسترح للعمل به فلا يسأل إلا لجنة هيئة علمية حتى يعمل بهذا القول، يسأل هيئة علمية ليعمل بهذا القول. لكن عملية الإحصاء، يعني مثلا عندنا اليوم من العلماء الأفاضل الأجلاء من قالوا بحرمة أرباح البنوك معاملتها، ومنهم من قال بحلها، طب أعمل إيه؟ أنظر إلى المجامع العلمية ماذا قالت. مجمع البحوث الإسلامية في ثاني مجمع له سنة 1385، عارفينها السنة دي؟ 1385 يعني لها كم سنة؟ ها؟ 35-36 سنة. لها 35 سنة، 1385. قال: بحرمة أرباح البنوك على القرض، على جميع هذه الأرباح، على الاقتراض أو على القروض. وإنما كان طبعا أياميها لم تكن البنوك الإسلامية قد ظهرت، وإنما يقصد المعاملات الموجودة في هذه البنوك الربوية. فنأخذ بكلام الهيئة العلمية، لأن فيها 200 عالم مجتمعين وكلهم صدروا بهذا القرار، ونجل من خالفهم ونوافقهم، ولكن لا نأخذ بقوله لأنه خالف العلماء الأجلاء. برضو مسألة الأسئلة الكثيرة يعني. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.